أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في تقريب برهان الحركة في ضمن مقدمات خمس، ثم نشير بعد ذلك إلى ثلاثة تنبيهات ترتبط ببرهان الحركة، ثم نشير إلى إشكالات خمس على برهان الحركة. أما ما يرتبط بمقدمات الاستدلال فإن المقدمة الأولى الحركة بنفسها أمر حادث، إذ الحركة يراد منها مقابل الثبات، وعندنا جسم ثابت وعندنا جسم متحرك. لتوضيح الأمر، فمثل الحركة العينية، قبل الحركة العينية هناك سكون ثم تحدث حركة، فالحركة من الأمور الحادثة، ومن الواضح أن كل حادث يحتاج إلى علة. هذه المقدمة الأولى. طبعا الآن أطلق مصطلح العلة وأريد منه المصطلح الأوسع من العلمية أو السببية. ليس مقصودي الآن العلة مقابل السبب، بل المعنى الذي يعم العلمية والسببية. يعني بعبارة، سواء قلنا أن الذي يحقق الحركة هو الله بلا وسائط، وإنما ما وراء الذات الإلهية ما هي إلا معدات، نتجه بلغة العلية، أم أننا نقول إن الذات الإلهية وإن كانت هي السبب لكن هناك وسائط وأسباب أخرى، ولا نقول بفكرة المعدات بل نقول بفكرة الأسباب الطولية. مي أثر الآن؟ المهم أن الحركة أمر حادث، وكل حادث يحتاج إلى علة. الأمر الثاني، المقدمة الثانية، نحن نعتقد أن بين العلة والمعلول لا بد من فرض التقارن الزماني، إذ المقصود من العلة ها هنا العلة التامة، وإذا وجبت العلة التامة وجب تحقق المعلول معا. فإن كان ولا بد من فرض سبق ولحوق فهو سبق ولحوق رتبي، وإلا زماني فلا بد من افتراض المعاصرة والتعاصر بين هذا وذاك. المقدمة الثالثة، وهي مقدمة مهمة جدا، المقدمة الثالثة ليست مقدمة فلسفية، وإنما هي مقدمة قائمة على أساس التجربة. نعم، نسعى بعد ذلك إلى إثباتها عن طريق الفلسفة، بس هي في بدايتها مقدمة تجريبية، وسيتضح أن جزء من القال والقيل سيكون على هذه المقدمة. المقدمة الثالثة أننا نملك في الخارج حركة، وأن الحركة موجودة في عالم الخارج. العلم يثبت وجود الحركة في عالم الخارج. المقدمة الرابعة، أن فاعل الحركة، إما أن نفترض فاعل الحركة فاعل مادي، وإما أن نفترض أن فاعل مجرد. وحيث أن الفاعل المادي يجرنا إلى محذور التسلسل، فلا بد من الالتزام بأن فاعل الحركة عبارة عن الوجود المجرد. هذه مقدمة رقم 4 دفعا لمحذور التسلسل. طبعا المنهج العلمي لهذا البرهان لازم يقول أن هذه الحركة لا بد من فرض محرك لها وفاعل الحركة، ومرة نفترض أن فاعل الحركة داخلي، مرة نفترضه خارجي. الأول ممتنع فيتعين الثاني. الخارجي إما أن يكون مادي وإما أن يكون مجرد، والأول ممتنع فيتعين الثاني. المقصود من هذا البرهان إقامة وجود علة للحركة على أن تكون تلك العلة علة ما ورائية مجردة عن عالم المادة، عن عالم المادة. هذا واضح. هذا المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة خلافا لما سيتصور من قبل بعض أن منشأ هذا البحث هو في الحركات العرضية، إنما منشأ هذا البحث في الحركات الجوهرية الذي ذكر من المقدمات السالفة. الحديث كله في ماذا؟ في الحركات الجوهرية، وليس الحديث في الحركة العرضية. وبين شنو الفرق بين الحركة العرضية والحركة الجوهرية. الحركة العرضية حركة في الأعراض الأربعة، مقولة الأين ومقولة الكيف ومقولة الوضع ومقولة الإضافة. هذه حركات، إنسان يتحرك من مكان إلى مكان آخر، هذا حركة أينية. حركة كيفية شنو؟ نمو التفاحة وتتغير بألوانها إلى أن تصل إلى مرتبة النضج فإنها حركة. حركة الوضع وهي أمثال حركة الأرض حول نفسها، والأرض حول ماذا؟ حول الشمس. وهناك مضافا إلى وجود حركة أرضية ندعي أن هناك حركة أخرى تسمى بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية هو عبارة عن تغير وتبدل في الصور مع البقاء على الهيولة الواحدة، وإن الذي يحفظ ثبات الموضوع هو تلك الهيولة الواحدة، وأن الحركة تطرأ على هذه الهيولة الواحدة فتتلبس بصور متعددة. تلك الصور هي صور جوهرية، صور نوعية، تبدل في الصور النوعية. فالمادة بمثابة موضوع هذه الحركة، والصور النوعية الفعلية بمثابة تصور حركة ذلك الجوهر، حركة ذلك الجوهر. بل نعتقد نحن لا مجال لفهم الحركات العرضية إلا في ضمن فهم الحركة الجوهرية، وسيأتي أنه لا مجال لتقبل الحركة العرضية إلا في ضمن الحركة الجوهرية. طبعا الفارق بين الحركة، من يقول بالحركة العرضية دون القول بالحركة الجوهرية يقدر يفسر من يقول بالحركة العرضية ولا يقول بالحركة الجوهرية، يقول أن المحرك للحركات العرضية هو الجوهر، ويكون حينئذ منسجم مع نظرية الملحد. لأن الملحد شيء يقول ليس بالضروري أن نفترض وجود حركة من الخارج فضلا عن أن يكون ذلك الخارج هو الخارج المجرد، بل لنا أن نقول بأن هذه الحركة لها محرك لكن محركها من الداخل. إن شاء الله نبين قانون نيوتن وكيف استثمر هذا الأمر من حيث علم الفيزياء في فرض أن الحركة محركها داخلي مفصلا. سيأتي أحد الشبهات هو حديث الفيزياويين والتعرض إلى قوانين نيوتن الثلاثة. هذه هي ملخص هذا الدليل. النقطة الثانية، تنبيهات على هذا الدليل. التنبيه الأول تعرضنا إليه سابقا، قلنا أن هذا الدليل أقصى ما يستطيع أن يثبت لنا أن المحرك فاعل الحركة مجرد، لكن لا يمكن أن يثبت أن فاعل الحركة هو واجب الوجود، ولا تلازم بين هذا وذاك. احنا أقصى ما نقدم أن هذه الحركة لا بد لها شنو؟ من وجود فاعل مجرد. أما أن يكون ذلك الفاعل المجرد هو الله عز وجل، الدليل لا يتمكن من إثبات هذه المقدمة. الأمر الثاني الذي من منبهات هذا الدليل، أن لم يعتمد هذا الدليل على مقدمات كلها فلسفية، وإنما اعتمد هذا الدليل على بعض المقدمات، تلك المقدمات مقدمات تجريبية. في تقييم الدليل الذي يعتمد على مقدمات علمية وبين الدليل الذي يعتمد على مقدمات كلها فلسفية، أن الدليل الأول حيث أنه تجريبي والتجربة يمكن أن لا تكون مطابقة للواقع، فيها مجال التراجع. قيمة الدليل فيما لو كان عقليا أقوى من قيمة الدليل فيما لو كان شنو؟ علميا. فيصنف هذا الدليل على أساس التصنيف العلمي لا على أساس التصنيف الفلسفي، اشتماله على المقدمة الثالثة، والمقدمة الثالثة مقدمة علمية وليست بمقدمة فلسفية. هذا واضح ماذا أقول. والأمر الآخر أن هذا الدليل له بعد واضح من حيث البعد الفيزيائي، لأنه راح نجي نظرية الإلكترون والنيترون وحركة هذه الجزيئات حول النواة والذرة وشلون يمكن فرضها، هذا راح يجي بحث الفيزياء فيما بعد. نعم، سعى بعض أن يجعل المقدمة الثالثة أيضا مقدمة شنو؟ مقدمة فلسفية. هناك محاولة قدمت من قبل البعض إعطاء المقدمة الثالثة أيضا ماذا؟ بعدا فلسفيا. هذا المنبه الثاني. المنبه الثالث، نحن في الوقت الذي ادعينا، أرجو الالتفات إلى المنبه الثالث لأنه سابقا بينته، بعد ما أكو حاجة أن أبين لها. نحن في الوقت الذي قلنا أن محورية هذا البحث هو الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية إنما تكون قائمة في الصور النوعية مع الحفاظ على الهيولة، وأن الهيولة لا تتبدل ولا تتغير، وبواسطة وحدانية الهيولة استطعنا أن نثبت وحدانية الحركة حتى تتعدد الصور المتعددة وتطرأ برمتها على ماذا؟ على الهيولة. وهذا الطروق، طروق الصور النوعية على الهيولة، ليس طروق العرض على معروضة. لكن في الوقت الذي نحن ندعي أن الحركة أمر حادث، الحركة الجوهرية، في الوقت الذي نحن نلتزم أن الحركة الجوهرية حركة حادثة، لكن حدوثها لا يعني أن الحركة تطرأ على الشيء، وإنما مأخوذة على سبيل الجعل البسيط لا على سبيل الجعل التأليفي، وأن العلاقة بين الحركة وبين الجوهر هو علاقة ليس علاقة العرض مع معروضه وعلاقة الجعل التأليفي، وإنما علاقة الجعل البسيط، بمعنى أن نظام الحركة مع الجوهر كنظام تفاحية التفاح. وكما قلنا في تفاحية التفاح أن الله سبحانه وتعالى لا يقوم بأمرين، يخلق التفاحة ويخلق التفاحية للتفاحة، وإنما حديث التفاحة حديث الجعل البسيط من دون أن يكون في البين لغة الجعل التأليفي. لا مجال لافتراض الجعل التأليفي في حديث التفاحية للتفاحة، وإنما كل ما في الحديث هو عبارة عن ماذا؟ عن الجعل البسيط، لأن التفاحية للتفاحية من الذاتيات، وفي الذاتيات لا يكون هناك عندنا جعل تأليفي، وإنما يكون عندنا شنو؟ جعل بسيط. إنما الجعل التأليفي في المحمولات بالضميمة، في المحمولات بالضميمة دون ما لو كانت من الذاتيات أو العوارض الذاتية أو العوارض الذاتية. فدعوانا من أن الحركة مع الجوهر أن هناك شيئان أحدهما الجوهر والآخر شنو؟ الحركة. لا نريد بهذا أن نفترض أن الحركة بالقياس إلى الجوهر من الأعراض، ويكون بالتالي المورد من موارد الجعل التأليفي، وإنما المورد من موارد الجعل البسيطة. وبهذا يتضح فارق جوهري بين الحركات العرضية وبين الحركات الجوهرية، فإن في الحركات العرضية الحركة تكون عرض، أما في الحركات الجوهرية الحركة تكون شنو؟ لا ذاتي للجوهر، كالناطقية للإنسان وكالزوجية للأربعة. فدعوى أننا نفترض أن يكون الحوار حوار في الجعل التأليفي دعوى ليس بصحيحة. هاي مقدمة المنبه الثالث. بعد هذه المنبهات نجي إلى الدليل الإشكالات. الإشكال الأول رح نجي نبين، رح نجي لأنه إحنا عندنا أزمة كيف نربط الثابت بالمتأمل. إحنا شغلنا شيء، رح نفترض أن هذه الحركة لابد لها من محرك، مو شغلنا، وقلنا لا مجال لفرض كون المحرك داخلي، وسأبينهم ليش لا مجال لهذا، ولا يلزم فاقد الشيء معطيا للشيء، وأنه هذه الذات أبين نفسه. سيتم
بيان
أن
المحرك هو الجوهر،
الحركة
محرك هو داخل هو الجوهر
نفس الجوهر. لا، الحركة للأعراض هو الجوهر، وأما حركة الجوهر تحتاج إلى محرك لو لا؟ تحتاج إلى محرك، محركها ماذا؟ في الحركات العرضية من الذي يحركها؟ الجوهر. أما في الحركات الجوهرية من يحركها؟ أريد أن نقول ليس عنصرا داخليا وإنما عنصرا خارجيا. هذا واضح؟ لما لا تقولون أن ذلك العنصر الخارجي مادي؟ قلنا يلزم أنه التسلسل، فحبينا هذا يلزم محذور التسلسل. خب إذن شو نقول؟ لابد أن يكون المحرك ماذا؟ مجردة. خب يجي إشكال، شنو الإشكال؟ كيف يمكن ربط المادي بالمجرد؟ كيف يمكن ربط المتغير بالثابت؟ مو شيء، لأن العلة افترضناها ثابت وافترضناها مجرد، فلنسميها بالعقل الفعال، فلنسميها بالعقل الفعال. فإذا الذي يعطي الحركة وفاعل الحركة ماذا؟ هو العقل الفعال أو العقل الثابت وهو العقل المجرد، بينما الحركة أمر مادي. فنحتاج إلى بيان علاقة بين المتغير وبين الثابت، بين المادي والمجرد. خب ما هي العلاقة؟ فنريد نقول علاقة الجعل البسيط وليس علاقة الجعل التأليفي. ليش؟ لأن إذا علاقة الجعل التأليفي سنبتلى، ونحن من جانب نقول بنظام السنخية،
سيلزم حينئذ الالتزام بأن العقل المجرد أيضا شنو؟ أن يكون متبدلا متغيرا. وإلا كيف يمكن للعقل الفعال الثابت المجرد أن يعطي الحركة للجوهر وهو فاقد للحركة؟ هذا الإشكال. ألم تقولوا أنه لا يمكن أن يكون فاقدا للشيء معطيا للشيء؟ فكيف يمكن للعقل الفعال الثابت المجرد أن يعطي أن يكون علة لإعطاء الحركة إلى الجوهر، والحال أن العقل الفعال هو شنو؟ ثابت. ثابت يعني شنو؟ يعني فاقد للتغير والحركة، فكيف يمكن إعطاء ذلك؟ سيأتي أن الهدف من هذا البحث هو بيان ماذا؟ إحنا لحد الآن ترى بس مبادئ البحث، لأنه أنا قلت لكم أنه إشكالات الذي يمكن أن ترد. لماذا لا نفترض أن الحركة محركها داخلي؟ هذا واحد من التساؤلات راح نجي نثيره. راح نجي نثير سؤال آخر، لماذا سلمنا أن لا بد للحركة من محرك، والمحرك لا بد أن يكون خارجي ولا مجال لأن يكون داخلي؟ لماذا أن يكون مجردا ولا يمكن أن يكون ماديا؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث، سلمنا أنه معطي الحركة، فاعل الحركة، علة الحركة هو الوجود المجرد، كيف يمكن لهذه العلة الفاقدة للحركة أن تعطي الحركة للجوهر؟ فلا يلزم من ذلك أن يكون فاقدا للشيء معطيا للشيء أم لا؟ هذا إشكال ثالث. هذه أسئلة بعد ذلك راح نثيرها. خب، أول الإشكالات الخمسة التي تسجل على الحركة هو هذا. نحن نمنع المقدمة الثالثة، نحن نمنع المقدمة الثالثة. شنو المقدمة الثالثة؟ أن هناك في الخارج شيء باسم حركة، نحن نمنع. إذن شنو في الخارج؟ هي عبارة عن سكونات متتالية، أو عبارة، هو عبارة عن سكونات متتالية. الذهن يخلقها بنحو الاتصال. نظير ماذا؟ نظير ماذا؟ شايفين هذه الأشرطة السينمائية؟ الأشرطة السينمائية هي عبارة عن صورة تلو صورة تلو صورة تلو صورة، وهي صور. الأفلام السينمائية هي مجموعة شنو؟ صور، كل صورة غير الصورة الأخرى، لا ربط بين الصورة الأولى والصورة الثانية. لكن بسبب سرعة الحركة على الصور وبخطأ الباصرة، يتظن الباصرة أنها بمثابة الصورة الواحدة، وإلا هي في حقيقتها ليس صورة واحدة، وإنما في واقعها الخارجي هي شنو؟ عبارة عن صور متعددة بفضل وهم الخيال، نراها أنها صورة واحدة. خطأ الحواس، هذا من موارد خطأ الحواس، أنه المشاهد يتصور أنها شنو؟ هي صورة واحدة، وإنما هي صور متعددة لما تعرض بشكل سريع جدا، حتى أن البصر يشوف صورة ورا صورة صورة ورا صورة، يتصور أنها هي شنو؟ هي صورة واحدة. نظام الحركة هو من هذا القبيل. ليس عندنا في الخارج شنو؟ حركة، وجود واحد يخرج من القوة إلى الفعل، وجود واحد تتعدد فيه الصور العينية، أو تتعدد فيه الصور الكيفية، أو تتعدد فيه الصور النوعية، وإنما كل ما عندنا في الخارج ما هو إلا صور متعددة لا ربط بين هذه الصورة والصورة الأخرى. الذهن يخطأ في هذا، وإذا تمت هذه الفكرة من رفض المقدمة الثالثة بعد الاستدلال لا يتم، لأنه أنت كل الاستدلال شنو؟ وجود حركة في الخارج يستدعي وجود محرك خارجي، اتضح أنه ليس في البين عندنا حركة في الخارج، فإذا لم يكن في البين في الخارج حركة فإذا لا مجال لافتراض المتحرك. واضح هذا؟ هذا هو الإشكال الأول. جوابه: نحن في الوقت الذي نقر بفكرة خطأ الحواس، لكن مو معنى خطأ الحواس أن كل شيء في الخارج ينطبق عليه نظام خطأ الحواس. وجود الخطأ في بعض المظاهر لا يعني الوقوع في فخ الصفصطة والقول أنه كل ما في الذهن لا يطابق الواقع الخارجي، بل نقول وبوضوح أن مضافا إلى العلم مضافا إلى الدليل العقلي على وجود حركة في الخارج، كذلك هناك أدلة تجريبية تثبت وجود الحركة في الخارج. من البديهيات العلمية والفلسفية وجود حركة في الخارج، وما نراه في الخارج ليس عبارة عن شنو؟ سكونات متعددة. العقل يخلق هذه الوحدة، وإنما هذه وحدة حقيقية خارجية تتعدد على هذه الوحدة الخارجية. يعني إحنا لابد إذا ردنا نقول بمقالة هذا القائل وفي هذه الشبهة: زيد الذي يمر بمراحل من حياته، الحقيقة هذا مو زيد الواحد ويمر بحركة، وإنما هو عبارة عن تعدد زيد، كل زيد هو له صورة والصورة الثانية زيد آخر والصورة الثالثة زيد ثالث والصورة الرابعة زيد الرابع. الذهن يتصور خطأ أنه زيد واحد، وإلا ما عندنا زيد واحد وإنما عندنا تعدد في زيد. هذا مما ينكره الدليل التجريبي فضلا عن الدليل العقلي. إذن كون هناك حركة خارجية أمر مفروغ عنها، لا مجال للمناقشة فيها.
إحنا سلمنا خطأ الحواس، خطأ الحواس ينطبق على هذه المفردة، خطأ الحواس ينطبق على المورد دون ذلك. بعد
هذا
الإثبات أن خطأ الحواس لا ينزل على ما
نحن فيه، ولذا تممت أني قلت الدليل العقلي والدليل التجريبي يفترض وجود يعني إمكانية خطأ الحواس في انطباق على المورد موجود. هو مرة نريد أن نفترض من خطأ الحواس سلب الوثوق من الخارج بالمرة، قلنا هذا ليس بصحيح. وأما أننا نعترف بوجود خطأ الحواس ومن الممكن أن ينطبق على هذه الظاهرة، ممكن، لذا تممت بماذا؟ بوجود الدليل العلمي ووجود الدليل الفلسفي
على هذه المفردة.
فلذا عندي بحثين، مرة قلت المستشكل شي يقول؟ يقول خطأ الحواس يدل على أن لا تثق بالخارج تماما، مرة هالشي الذي هو لون من ألوان الصفصطة، ومرة تقول لي خطأ الحواس تعترف به بس تنطبق على هذه الظاهرة، ما يقول لك لا تثق بالخارج بالمرة، بخصوص هذه الظاهرة لا تثق. قلت لكن الدليل العلمي والدليل العقلي يرى بوجود حركة في الخارج، لا أنه هناك سكونات متعددة في الخارج، والحمد لله.